فيها توضيح وبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفتى الإمام الشافعي فقال أن طلب العلم أفضل من النافلة على الإطلاق. وقال الإمام الشافعي أيضا: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. تاني، صلى على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد في قراءة عاصم بن أبي النجود. حلقة اليوم بعنوان الأحرف السبعة، ومعنا ضيف هو متميز في علوم كثيرة، لكنه أصر ألا نتكلم عنه كثيرا. معنا أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وباحث في علوم القرآن، معنا فضيلة الدكتور حامد خير الله سعيد. أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا بكم.
لما تكلم
بارك الله فيك يعني
عن فضيلتك، مع أن فضيلتك
تكلمت يعني بارك الله فيك وغفر لك يعني
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ابتداء دكتور، ما المقصود بالأحرف السبعة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبداءة أشكر لقناة الرحمة هذا الجهد الطيب، أسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء وأن يبارك في أعمالها، وأشكر أخانا وشيخنا الشيخ أشرف على هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يجعل سائر عملنا خالصا لوجهه الكريم. ثم أما بعد، فجزاك الله خيرا على موضوع هذه الحلقة. ففي الحقيقة كنت يعني مشتاقا أن أتكلم أو أن أتنفس أو أن أتناقش حول هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة موضوع شائك جدا، قديما وحديثا، شائك جدا ناقشه المفسرون ومن كتبوا في علوم القرآن، وهم كثر كما تعلم، وللأسف الشديد ملأوا وحشوا كتبهم من تفاسير ومن كتب وموسوعات في علوم القرآن بالضعيف والموضوع وما غير ذلك. هذا الذي تناوله المستشرقون من الغربيين وأذيالهم من المشارقة، فراحوا يقدحون في ثبوت القرآن تارة، وفي بعض القراءات والروايات تارة أخرى. فجزاكم الله خيرا على كل حال لاختيار هذا الموضوع لهذه الحلقة.
بارك الله فيك.
أود بادئ أن أقدم بتقديمها، وكما يقولون بضدها تتميز الأشياء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم على لسان المؤمنين: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هي في الحقيقة نقمة من هؤلاء الغربيين المستشرقين وأذيالهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يغارون جدا وينقمون جدا، كيف أن كتابا وهو القرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 15 قرنا من الزمان ولا يزال رطبا حيا لينا غضا طريا يتناوله الأطفال في سن مبكرة، كما تعلم يا شيخ أشرف، بفضل الله عز وجل ومنته على هذه الأمة عندنا اليوم ما يربو على 15 مليون حافظ للقرآن الكريم. فهم يعني يغارون جدا وينقمون علينا جدا لأنهم ضيعوا كتبهم كما قال ربنا عز وجل عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولن كما قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا الأمر أصله غيرة وأصله حنق وغضب وحقد شديد على الإسلاميين. أقول إن الله عز وجل اختص هذه الأمة بما ذكرت من الحفظ، هم يعني في حيلة ماكرة يحاولون أن يقسموا اللغة العربية إلى 3 مستويات. المستوى الأول ويقولون عنه اللغة القديمة أو الكلاسيكية، يقولون عنها كلاسيكال أرابيك،
بس يبعدون عن
نعم، ويقصدون بذلك لغة القرآن ولغة السنة المباركة الشريفة. ثم مستوى آخر وهو اللغة الفصحى، ستاندرد أرابيك كما يسمونها، يقصدون بذلك هذه الفصحى الحديثة التي ما هي الآن للأسف الشديد إلا مسوخ مما يترجم من وكالات الأنباء والصحف العالمية. ثم يعرجون على المستوى الثالث فيقولون هناك عامية بل عاميات، ويفرقون بين يعني أبناء البلد الواحد بل أبناء الأمة الواحدة، فيقولون هناك عامية عربية مصرية وسورية وشامية وجزائرية ومغربية،
تشتيت اللغة العربية.
نعم، بل إنهم يشتتون على مستوى القطر الواحد، ولعلك تلاحظ ذلك على سبيل المثال عندما يعني تريد أن تنشئ بعض البرامج على الكمبيوتر وأنت تختار لغتك وهكذا. هم يريدون أن يردون إلى ما هم عليه، كما تعلم لغتهم الإنجليزية مقسمة للغة الإنجليزية القديمة Old English واللغة الوسطى Middle English واللغة الحديثة Modern English. وللمفاجأة هم الآن استحدثوا لغة إنجليزية حديثة جدا لم تخرج إلى الأضواء وإلى النور بعد، تسمى باللغة الإنجليزية الأوروبية European English. هذه اللغة جعلت خصيصا لتكون اللغة الرسمية للاتحاد الأوروبي وللدول التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذه اللغة سيمسخونها جدا لأنه على قاعدتهم سيكون كل حرف ينطق يكتب وكل ما يكتب ينطق. يعني مثلا أضرب أقول كلمة كات لن تصير C-A-T ولكن ستصير K-A-T، وقس على ذلك. أقول هم إذن يغارون منا كيف أن أطفالنا وشبابنا وبناتنا يفهمون ويحفظون القرآن بلغته التي يسمونها قديمة ويحفظونه غضا طريا هكذا، وربما المتخصص منهم لا يفهم لغة شكسبير الذي كان في عهد قريب.
يعني هم يا دكتور بس سامحني بس
تفضل للقطع. تفضل.
هم بيدوروا دلوقتي على أنهم يستخلصوا لغة إنجليزية.
نعم.
يجتمعوا عليها.
هذا مشروع واقع بالفعل.
وإحنا يعني كعرب
لم يخرج النور إلى الآن.
وكمسلمين بعيدين عن اللغة العربية.
للأسف الشديد.
نعم.
للأسف الشديد. يعني لابد أن نطبق قول الله عز وجل فينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. فأقول يعني هذه التقدمة يعني 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 كما تعلم جهود المستشرقين القدامى أمثال تيودور نولدكا وجولدت سيهر وأرثر جيفري وأزيالهم من المشارقة للأسف الشديد راحوا يتصيدون بعض الروايات الضعيفة أو الموضوع أو من لا أصل له من كتب التفسير من كتب السنة من كتب التاريخ تاريخ القرآن أعني، ثم راحوا يرددون مثل هذا. والأسف الشديد شبابنا اليوم عبر تشات على النت وفي غيرها هم فريسة لمثل هذه الأقوال، فجزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
وده سبب يا دكتور برضو لهذا البرنامج، احنا غيرنا البرنامج بالكامل بسبب الشبهات اللي بدأوا يعرضوا ليها، وهي بشبهات إن شاء الله عندنا.
نعم.
لكن بدأت تدخل على بعض الشباب اللي لم يقرأ القرآن ولم يتعلم القرآن ولم يتعلم العربية، فكان ده هدف البرنامج لكن بشكل بسيط طبعا، وإلا لاحتاجنا لكل
والله حتى موضوع. حفظة القرآن وحتى طلاب القرآن وحتى يحتاجون. علماء القرآن محتاجون نعم. بشدة إلى الوقوف على بعض هذه المسائل. تفضلت كنت قد سألتني عن الأحرف السبعة
نعم.
فنقول وبالله التوفيق كما تعلم الأحرف هذا جمع قلة لكلمة
نعم.
حرف
نعم.
والحرف في اللغة يطلق على معان كثيرة، فيطلق تارة على حرف الهجاء ويطلق كذلك على الكلمة ويطلق كذلك على المعنى ويطلق كذلك على الجهة، ورجح أبو عمرو الدني في كتابه في الأحرف أن يطلق على الوجه، واستدل في ذلك بقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. وقد يقصد أيضا بالحرف القراءة، قد يقصد بذلك القراءة. فالأحرف السبعة هي سبعة أحرف جاءت بها الأحاديث المتواترة كما سنبين ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. طب هو ده سؤالنا بقى التالي
نعم.
هل هناك أحاديث صحيحة وأعني صحيحة
نعم. نعم. نعم.
وردت في شأن الأحرف السبعة؟
بارك الله فيك. يعني كما قلت مبحث الأحرف السبعة هو مبحث داخل في علم علوم القرآن
نعم.
وقد كتب كثير من المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم الجليل، ومن ممن عالجوا هذا الأمر يعني بوضوح وجلوه تجلية طيبة الزركشي في كتابه الإتقان
نعم.
والسيوطي عفوا الزركشي في كتابه البرهان والسيوطي في كتابه الإتقان
نعم.
السيوطي في كتابه الإتقان قال المسألة الثالثة في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها، ثم قال ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة، وعد منهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وحذيفة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن صرد إلى آخر جمع عد منهم 21 راويا روى الأحاديث التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف. بل قال وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر الأحاديث التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف. من هذا كما تعلم في علم مصطلح الحديث، الحديث المتواتر يدل على العلم، يعني يدل على اليقين. فعلمنا يقينا أن القرآن الكريم بتواتر هذه الأحاديث قد نزل بسبعة أحرف كما جاءت به الأحاديث. بل إنه ذكر وأخرج عن أبي يعلى في مسنده أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما قام بجمع القرآن رضي الله عنه في عهده وقف على المنبر ثم قال أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام، يعني يقسم على كل أحد سمع في المسجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد بأن هذا الحديث نزل. قال فقاموا يعني من في المسجد حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك، فقال عثمان وأنا أشهد معهم. الشاهد من كل هذا أن نزول القرآن متواتر على سبعة أحرف وصل إلينا إن شاء الله بالخبر المتواتر. أما الأحاديث في ذلك فهي عدة كما ذكرنا، قد لا نحصيها في جلستنا هذه، ولكن دعنا يا شيخ أشرف نعرج على أصحها أو على أهمها. فنقول وبالله التوفيق أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. أرجو أن نتنبه ونركز في الألفاظ والمعاني. قال صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف، وسنعرف إن شاء الله معنى الحرف، ذكرنا معناه اللغوي وسنتعرف معناه الاصطلاحي إن شاء الله. قال فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ما العلة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل
نعم.
في الأحرف؟ سنعرف هذا من حديث قادم إن شاء الله. أما الحديث الثاني فأخرجه البخاري أيضا وغيره، وهو حديث مشتهر وهو أصل في هذا الباب
نعم.
وهو قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم نعم. بن حزام. ما القصة؟ أخرج البخاري بسنده أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع حدث الراوي نعم. عنهما سمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، هو سمع هذا في المسجد
نعم.
فاستمعت لقراءته وتنبه إلى حرص الصحابة على ذلك، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان عمر قد قرأ هذه السورة وغيرها لكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سمعها مختلفة. بأحرف أو بطريقة أو بأوجه مختلفة لا. عن التي سمعها بها هشام ابن حكيم. قال فكدت أساوره في الصلاة. علمنا من هذا أنه كان يقرأ نعم. بهذه الأوجه أو بهذه الأحرف من سورة الفرقان في الصلاة
نعم.
فعمر كاد أن يخرج يعني عن صلاته ليقاطعه في ذلك. قال فتصبرت، يعني صبرت نفسي حتى سلم أي انصرف من صلاته نعم. فلببته أو لببته، يعني جمع ثوبه على عنقه ثم راح إيه يجره منه،
حرص على
التحري في نعم. الطلب والاحتكام نعم. إلى الحبيب نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة؟ يريد أن يعرف شيخه نعم. الذي ناوله هذه القراءة التي سمعتك تقرأ. قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فقلت له كذبت
نعم.
وتنبه، يعني الكذب هنا كما تعلم في لغة العرب قد يكون بمعنى الخطأ وقد نعم. يكون بمعنى الكذب، يعني الإخبار بخلاف الواقع
تمام.
قال فقلت له كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله.
مش عايز أعدي لفظة كده،
تفضل.
إني سمعت هذا
نعم.
لم يذكر اسمه
نعم. بارك الله فيك، يعني إن قلنا إن الراوي قد روى الحديث يعني بلفظه كما نعم. هو لم يتصرف فيه، ولكنه فعل هذا وكأنه يستهجن
نعم.
نعم ما فعله هشام بن حكيم رضي الله عن الصحابة أجمع. جميعا، فأشار إليه اكتفى بالإشارة
إليه.
بدلا عن تسميته. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها
نعم.
يعني الحال إما أنه أخطأ ولحن
نعم.
وإما أنك قد أقرأته واختصته بشيء وخصته بشيء إيه؟ لم تخصني به
نعم.
وخصصته بشيء لم تخصني به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، يعني دع تلابيب ثوبه، يعني نعم سيبه، يعني فك الشباك أول.
سيدنا عمر كان قوي كمان
نعم. ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعته، أي التي سمعها عمر بن الخطاب يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، فشهد لقراءة هشام
سيدنا هشام.
ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. تنبه، يعني هنا عمر شهد لهشام أنه قرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم نفس القراءة بالحرف التي قرأها في المسجد، لم يغير ولم يبدل، وهذه شهادة من عمر أيضا لهشام في ذلك. فلما فرغ عمر من قراءته رضي الله عنه قالها كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وهذا محل الشاهد
نعم.
أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على قراءته بالأحرف التي قرأ بها
نعم.
وأقر هشام على قراءته بالأحرف التي قرأ بها، ثم أقر وأرسل قاعدة إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، ثم قال فاقرأوا ما تيسر منه
تمام.
وهذه العبارة عبارة ذهبية، لا بد وأن نمسك نحن بتلابي بها جدا لأننا سنحتاج إليها. يعني القراءة بكل حرف من الأحرف 7 ليس واجبا ولكنها رخصة، ولكنه أمر مباح لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه. الحديث التالي كما قلت سنحتاج إن شاء الله، يعني على طريقة المحدثين والفقهاء يقولون أثبت العرش ثم انقش، فنحن إن شاء الله نتناول النصوص والأحاديث التي سنحتاج إليها في مناقشة مسألة
ونحتاج
هذه
حاجة
إن شاء الله. تفضل.
إني برضو من ضمن
تفضل.
العلوم اللي برع فيها فضل الدكتور هو علم الحديث.
بارك الله فيك.
يعني احتاج كده ان انا اتكلم طالما حضرتك رفضت ان انا اتكلم في اول.
بارك الله فيك. الدليل او الحديث المهم ايضا في هذه الإشكالية وهو عن أبي بن كعب رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم وغيره. قال أبي: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة يعني جهرية أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. تأمل، يعني أبي يقرأ بقراءة والصاحب الأول قرأ بقراءة والثالث قرأ بقراءة، يعني اجتمعت ثلاثة أحرف في مسجد الذي دخل فيه أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال: فلما قضينا الصلاة، وتأمل يعني في حكاية قضينا، كان الأدب والتصبر الذي صبر به عمر نفسه والذي صبر به أبي أيضا، وعمر هو من عمر وأبي هو من أبي كما تعلم في أخذه للقرآن رضي الله عن الصحابة جميعا. قال: فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ بقراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، أي الاثنان، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. يعني كان من عادة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أمامه قارئ فأعجبته قراءته أن يقول له: أحسنت. وهذه سنة طيبة مباركة نريد يعني أن نتبناها في تربية شبابنا وأولادنا وتلاميذنا. قال: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. كيف يكون حال أبي؟ ظن أنه المخطئ.
نعم.
يقول: فسقط في نفسي من التكذيب، يعني كيف اعترضت على قراءتهما، ولا إذ كنت في الجاهلية، وكأنني كنت يعني لا أزال أعيش في الجاهلية. فلما تأمل حلم ولطف المؤدب الراعي لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، يعني مداعبا ومربتا ومؤدبا ومشجعا وملطفا صلى الله عليه وسلم، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، أي خوفا ورهبة وخشية. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه، أي إلى الله عز وجل، أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه: أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف. قال الله تعالى لنبيه: فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، فهذه إيه؟ فهاتان ردتان. قال: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق، يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. أما هذا الحديث الممزوج يعني باللطائف والتعليمات وشفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم على أمتي، يعني لما رده الله عز وجل في المرتين قال بكل مرة لك مسألة دعوة تدعو بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يعني ما دعا يعني لنفسه ولا لولده، قال: اللهم اغفر لأمتي، اللهم أمين واجعلنا منهم. هذا حديث أيضا يعني طيب في الباب، وهو حديث أبي بن كعب. فعندنا يعني قصتان: قصة عمر مع هشام
وسيدنا أبي،
وقصة أبي في مسألة اختلاف القراءة. عندنا أيضا حديث لعله يبين العلة ويجيب عن السؤال الذي سألناه: لماذا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيد من الأحرف؟ الحديث أخرجه مسلم أيضا وغيره. من حديث أبي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، يعني كان عند بئر أو غدير بني غفار القبيلة المعروفة. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق. تأمل، هذا هو هذه الحكمة، وهذا هو السر من طلب المزيد. قال: ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق، ثم جاءه الرابعة قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه العبارات النبوية يعني كاللآلئ،
نعم،
كالجواهر الذهبي يمسك،
نعم، نعم،
بها ويعض عليها بالنواجذ لأننا سنحتاجها عند الخلاف. يعني قال صلى الله عليه وسلم فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، سنحتاج هذا يعني سنحتاج هذا عندما يزعم زاعم أن عثمان حرق بقية الأحرف وأبقى حرف قريش،
نعم، نعم،
فنقول هو يعني لم يفعل في ذلك حرام بل فعل في ذلك مباح،
نعم،
دعت إليه الحاجة كما سنعلم إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك. حديث فيه زيادة، أنا ما أذكر يعني أختار الأحاديث التي في كل حديث منها فائدة أو في، نعم، زيادة شافية كافية
عن الحديث الذي
إن شاء الله، نعم، الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح بفضل الله عز وجل. من حديث أبي أيضا وهو أبي يعني كعب عالم في هذا الباب، نعم، وهو أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها أي من هذه الأحرف إلا شاف كاف،
تمام،
وهذه أيضا الزيادة التي قصدناها والفائدة التي أردنا أن نذكرها أن بأي الأحرف قرأنا
فهو كاف،
فهو كاف وهو شاف إن شاء الله رب العالمين. عندنا أيضا بيان للعلة في مسألة التيسير وهو حديث أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي مرة أخرى. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني تيسيرا على الصغير وعلى الجارية وعلى العجوز وعلى الأمي
لكل
إلى آخر ذلك. وأيضا هذا الحديث فيه كما قلت فيه زيادة مفيدة. بقي لنا أيضا فائدة وردت في الجامع الصغير للسيوطي وهو حديث صحيح بفضل الله عز وجل من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن على سبعة أحرف فأيما قرأتم أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. هذه الفائدة ما أردنا أن نضيفها هنا، ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. بقي لنا أن نذكر حديثا صحيحا بقي معنا في هذا الباب،
آخر حديث يعني يا دكتور،
نعم، هذا الحديث الباب الصحيح التي نذكرها،
طيب،
إن شاء الله.
طيب نخلص وبعدين نرجع للحديث،
لا حرج، تفضل
إن شاء الله. معنا الأستاذ هشام، السلام عليكم.
عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا
في نعم والله الحمد لله.
عامل إيه؟
الحمد لله في نعم والله.
حفظك الله جل حفظك الله جل وعلا.
بارك الله فيك.
كلم الدكتور معك.
دكتور معك إن شاء الله.
طيب. يعني حضرتك يا دكتور قد يعني قلت حضرتك ذكرت دلوقتي فقرأوا ما تيسر من فقرأوا يعني ما تيسر من فأينما قرأتم فقد أصبتم. طيب هل يجوز يعني أنا مثلا بقرأ برواية حفص، هل يجوز في البلد اللي أنا فيه يعني أنا في مصر هل يجوز إن أنا أقرأ مثلا بقراءة تانية وأنا بقرأ مثلا من أجل التعلم الناس؟
طيب ان شاء الله اجيبك
يعني حضرتك يعني تجيبني على هذا السؤال.
اخونا هشام بيسال فضلتك هو بيقرا البلد اللي بيقرا فيها او المقروء فيها والمشهور فيها روايه حفص،
نعم،
هل يجوز ان يقرا مثلا بروايه ورش عن نافع لتعليم الناس الروايه؟
نعم بارك الله فيك. يعني ان شاء الله اجيبك لكن يبدو
على السؤال في اخر الحلقه
لا حرج اجيبه حالا ان شاء الله، لكن يبدو ان يعني اخانا قد وقع عنده يعني شيء من الخلط،
نعم،
وهو انه قد خلط الحرف الأحرف
بالروايات والقراءات
السبعة. نعم بالروايات والقراءات
عندنا سؤال.
فنقول فرق كبير بين يعني بين الروايات والقراءات
وبين الأحرف
وبين الأحرف. والأحرف إن شاء الله سنتعرض لمعانيها إن شاء الله في هذه الحلقة إن شاء الله. أما من باب جواز أن يقرأ برواية غير مشتهرة في البلد التي نزل فيها بها لأجل التعليم فهذا لا حرج فيه، بل قد يندب أو يجب بحسب الحال يعني.
طب ممكن بس ربما نعم. يسأل سائل يقول طيب ما هو ربما يحدث أو يحدث ذلك بلبلة في دخول أحد المصلين لم يعلم بالرواية.
لعلك تعني القراءة في الصلاة على
نعم.
وجه التحديد
يقصد الصلاة.
يقصد الصلاة. نقول والله لو قرأ بأي رواية متواترة سبعية أو عشرية في الصلاة أو في غيرها السؤال هل أتى بشيء غير القرآن؟
لا
نقول ما أتى بشيء. هل لحن فيها؟ لم لا. يلحن طالما أتى بها صحيحة على وجهها. هل وقع في مكروه أو حرام أو غير ذلك؟ نقول لا. هل أتى بشيء يبطل الصلاة؟ نقول لا، ولم يفعل كل ذلك. ولكن العلماء يعني كرهوا أن يقرأ برواية غير مشتهرة في البلد التي نزل بها، هذا يعني سدا للذريعة
نعم.
ودرءا للمفسدة. فربما يعني كما رأينا في الأحاديث عمر رضي الله عنه تصبر
نعم.
تصبر حتى فرغ الإمام، وأبي تصبر أيضا حتى فرغ الإمامان من قراءتهما. فنقول إذا علم أن من وراءه يعني عندهم حلم وعلم يتصبرون به ثم يسألونه أو يستفسرون عن ذلك فعل، وإلا فلا خشية ألا يتصبر أحد منهم فيخرج من صلاته فيقع في الإثم، والله أعلم.
بارك الله.
نعم بارك الله.
ناخد صوت ثاني إن شاء الله. معنا أمنا الغالية الحاجة أم فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشتقنا لمداخلات حضرتك كثيرا يعني.
لا أبدا. إزاي حضرتك؟
الله يحفظك
أمنا الغالية.
الله يكرمك في نعم والله الحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيكم يا ابني.
الله
يبارك في علمكم ونفع بكم المسلمين في كل مكان.
آمين يا رب العالمين.
وزادكم إخلاصا وتوفيقا وتواضعا.
آمين.
وجزاكم الله خيرا على عودة برنامج أحكام التجويد بهذه الصورة المتجددة الأكثر إفادة لمشاهدي هذا البرنامج وعلى الأخص دارسي هذا الفن ألا وهو التجويد. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة جميلة جدا ما كانش الواحد متوقعها بالضيوف اللي حضرتك بتستضيفهم يعني.
بارك الله فيكم.
الله يخليك. برحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حامد خير الله.
بارك
أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا بك. أهلا بك.
أهلا وسهلا في قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
رفع الله قدركم وبارك الله فيكم إياكم. وجعل كل ما تقومون بتوضيحه لنا في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين.
والله يا شيخ أشرف موضوع الحلقة مهم جدا وهو الأحرف السبعة، وبقول بطرحه وسيوضح ما خفي على كثير من الناس في معنى الأحرف السبعة، لأن الناس كتير مش عارفة يعني إيه الأحرف السبعة والقراءات وبتتدخل عندهم المعلومات يعني.
وده الغرض أصلا من تجديد البرنامج إن احنا نعرف الناس
نعم.
بإيه هو القرآن وإيه هو اللوح المحفوظ
نعم.
وإيه هي الأحرف السبعة
نعم.
وبعد كده نتكلم إن شاء الله عن نشأة القراءات
نعم.
يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى عايزين نوضح للمسلمين ايه هو القرآن
ان شاء الله. وبعدين حلقة انا شفت الحلقة المعادة كانت النهاردة كانت رائعة 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 اللي هي كانت مع فضيلة الشيخ رضا.
فضيلة الشيخ رضا عبد الرويج.
نعم. بارك الله فيك يا ابني وفي كل عاملك. دعواتي وتحياتي لكم ولقناة الرحمة وكل العاملين فيها. والسلام عليكم.
عليكم
ورحمة
السلام ورحمة
الله وبركاته.
بارك الله فيك. ناخد بقى فضل الدكتور اخر حديث.
نعم الله المستعان. كنا نود يعني أن نأتي أيضا بفائدة في هذا الحديث. الحديث أخرجه أيضا أو ذكره السيوطي في جامعه الصغير وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من رواية معاذ من مسند معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها شاف كاف.
مرة ثانية.
قال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها شاف كاف.
وكان كل حرف يخرج
نعم
من باب.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب، قالوا هي أبواب الجنة
نعم.
فمن يعني قرأ القرآن وتلاه كما أنزله ربنا عز وجل وعمل به واتبعه دخل إن شاء الله من الأبواب السبعة التي هي أبواب الجنة. بقي فائدة يسيرة جدا وهو لابد أن نذكر حديثين ضعيفين قد يختلط على السامع أو المشاهد متنهما أو نصهما مع ما ذكرنا من أحاديث.
طيب نرجيهم لاستقبال اتصال.
الله المستعان.
معنا الأستاذة رانيا من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام رانيا. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أستاذة رانيا.
شلونك أستاذ؟
نعم أستاذة رانيا، اخفض التلفاز.
مع الشيخ؟
معاك الشيخ، معاك فضل الشيخ.
شلونك شيخي؟
بتقول حضرتك كيف حالك شيخي؟
نحمد الله، نحمد الله على كل حال.
طيب أستاذينك، أستاذينك أستاذة رانيا توطي التلفاز على الآخر وتكلمي، انقطع الاتصال. طيب معنا الأستاذ عبد الرحمن من البحر الأحمر. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حال فضيلة الشيخ أشرف؟
أهلا بكم في نعم والله، الحمد لله.
الله يحفظك. كيف حال فضيلة الشيخ حامد؟
نحمد الله على كل حال، أهلا بك.
الله يحفظك مراك. حقيقة جزاكم الله خيرا، يعني الحلقة ممتعة وممتعة، إن شاء الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب.
وما شاء الله يعني الحلقة حقيقة مدعمة بالكتاب والسنة، إن شاء الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة الداعين إليها والعاملين بها.
آمين يا رب.
وإن كنا قد تأثرنا قريبا بوفاة شيخنا رحمه الله فضيلة الشيخ ابن جبرين
رحمه الله،
لكن يعني جزاكم الله خيرا. ونصيحة لإخواني يعني أن ينهلوا من هذه العلوم وهي علومكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين.
وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. حضرتك قلت في حديثين.
نعم، قلت هناك حديثان يعني ضعيفان في هذا الباب، هناك أحاديث كثيرة ضعيفة في الباب، ولكن خصصت هذين الحديثين بالذكر أن النص أو المتن في كل واحد منهما ربما يشبه الحديث الصحيح الذي ذكرناه. الأول أخرجه السيوطي في جامعه وهو حديث ضعيف، أقول هو حديث ضعيف، يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه. فكما تعلم هذه الزيادة، الحديث بسنده وبرمته كله ضعيف. أما الشطر الأول فمعناه صحيح من الأحاديث والطرق التي ذكرناها. الحديث الثاني وهو أيضا حديث ضعيف، أخرجه أيضا السيوطي في ضعيف الجامع، من رواية ابن مسعود، يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. هذا كلام طبعا يعني يشبه كلام الباطنية، يعني ربما يستدل به بعض الصوفية بأن يقولوا إن للشريعة حقيقة وظاهر وباطن إلى آخره، فنقول هذا حديث ضعيف بخصوص القرآن، والله المستعان عز وجل. هذا بخصوص الأحاديث التي تيسر لنا جمعها في هذا الباب، والله أعلم.
طيب نأخذ اتصال وبعد كده نكمل فضلتك.
تفضل.
معنا شيخ شعبان. السلام عليكم.
يا شيخ أشرف السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ازيك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. دكتور، حضرتك قلت لنا ان في معنى اصطلاحي للأحرف السبعة.
نعم، بارك الله فيك. يعني في الحقيقة ما المقصود بالأحرف السبعة؟ هذا أمر يعني اختلف فيه الأقدمون والمحدثون أيضا، فذكر فيه ما يزيد عن 40 قولا. يعني السيوطي في الإتقان ذكر 40 قولا، ربما بلغت من بعده 50 قولا في تأويل هذا، حتى حذى هذا ببعض شراح الحديث وببعض علماء القراءات والقراءة، أن قالوا إن هذه الأحاديث مشكلة.
نعم.
وتوقفوا فيها. طبعا هذا الكلام يعني مشكل أصلا. نعم. فنقول وبالله التوفيق، وإن كان قد تنوعت التفسيرات والتأويلات لمعنى الأحرف السبعة، ولكننا نستطيع إن شاء الله أن نجمعها أو أن نلخصها، فإنها تدور حول يعني 6 معان أو 7 معان نذكرها إن شاء الله عز وجل. فنقول وبالله التوفيق، ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة هي اللغات، لغات العرب.
نعم.
يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن 7 أحرف، يعني 7 لغات كانت هي اللغات المشهورة المعروفة عند العرب. بمعنى أنه كان ينزل لكل معنى أكثر من لفظ.
تمام.
يعني تختلف الألفاظ ويتفق المعنى.
تمام.
بحسب لغتي أو بحسب لهجتي كل قبيلة من القبائل المشهورة عند العرب.
ده اختصار حضرتك؟
هذا مختصر هذا القول إن شاء الله.
طب أستاذ حضرتك
فضل.
نخرج لفاصل قصير ونرجع نتكلم عن
بقية الأوجه
بإذن الله تعالى.
الله المستعان.
فاصل
الله
قصير قصير جدا انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
بقناة الرحمة نفتخر وقناة الرحمة تزدهر
وتعالى المولى حافظها
وبعون الخالق تنتشر
تتسامى كل مقاصدها
بشريعة ربي تأتمر
ولسنة أحمد راية وتناجي الله وتعتبر
وقناة الرحمة تجمعنا
ويعم الدين وينتصر
تتوحد أمتنا الكبرى وتنال الخير وتبتكر
حكاها الرسول.
الإنسان اللي بيراقب ربنا دايما نفسه لوام. فجأة إذا بجرس الهاتف يضرب عليه. احترس 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 أنت مراهق. إذا قلنا قال الله قال رسوله إذا أفتينا الأمة فلنفتي الأمة بالأمانة. منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدين إخبار عن الله وإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
منطلق إليك يا رب، جاي لك يا رب. قوم يلا. أنا يا رب كل القيود اللي الشيطان عقدها عليا واللي النفس والدنيا سلسلتني بيها أنا أكسرها وجاي لك يا رب.
باب التفسير.
هذا باب لا ينبغي لأحد البتة على وجه الأرض أن يتكلم فيه بكلام من كيسه أو من عند نفسه. تدبروا لتعلموا أننا قصرنا غاية التقصير في حمد الملك القدير وفي الثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى. فنحن بفضل الله جل وعلا ندور مع كلام ربنا ومع كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي.
عدنا بفضل الله. أجدد الترحيب بشيخي فضل الدكتور حامد خير الله سعيد. ووقفنا مع فضل الدكتور قبل الفاصل في الكلام عن معاني الأحرف السبعة، وبدأنا في أول معنى، المعنى الأول، وهو لغات العرب.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نصر من قطع. قلنا إن الوجه الأول من تفسير معاني الأحرف هو أن المقصود بهذه الأحرف السبعة هي لهجات قبائل العرب التي كانت معروفة ومشهورة في جزيرة العرب. وهذا أمر ليس بمستهجن أو ليس بغريب، فإننا نعلم أن في كل لغة حتى في عصرنا هذا هناك لهجات، سواء يعني هذا مشهور بين العرب حتى الآن، يعني تجد من يتكلم بلهجة أقرب إلى الشامية أو الخليجية أو المغربية أو المصرية إلى آخره. وعلى مستوى اللغة الإنجليزية أيضا هناك ما يعرف بالأمريكان إنجليش والبريتش إنجليش والكنديان والأستراليان إلى آخر هذه اللهجات. يعني فهذا أمر ليس بمستهجن، فقد كان لقبائل العرب أيضا لهجات تسمى لغات، يعني تسمى لغات يعني توسعا. فنقول القول الأول وهو ما سنرجحه إن شاء الله، وهو قول الجمهور من القراء إن شاء الله، هو أن المقصود بالأحرف السبعة لهجات العرب، يعني قبائل العرب التي كانت مشهورة ومعروفة في جزيرة العرب. ولكنهم اختلفوا
من خلافات لهجات العرب.
خلاف اللهجات المختلفة لقبائل العرب، ولكنهم اختلفوا في تحديد اللغات السبع للقبائل السبع. فقيل هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن.
تمام.
وقيل أيضا هي لغات قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد ابن بكر. يعني هم اتفقوا على أنه كان هناك يعني
سبع
قبائل مشهورة لها سبع لهجات عند العرب، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه اللهجات القبائل. أو القبائل. هذا هو المعنى الأول والذي سنرجحه إن شاء الله في آخر كلامنا وتحقيقنا. الوجه الثاني أو المعنى الثاني من معاني الأحرف، قالوا إن المقصود بالأحرف هو لهجات العرب ولكن بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ أن القرآن نزل بسبعة أحرف، يعني بسبع لغات أو لهجات للعرب، ولكنها مبثوثة منثورة في سائر القرآن. ما الفرق بين هذا المعنى والأول؟ الأول كأنه يزعم أو يقول إن
كل الكلمات أو بعض الكلمات أو أكثر الألفاظ في القرآن الكريم نزلت بسبعة أحرف يعني على مستوى اللفظ الواحد.
تمام.
أما الرأي الثاني أو المعنى الثاني فيقول إن لهجات العرب السبع المعروفة كانت مبسوسة في القرآن كله وليس على مستوى لفظة لفظة أو كلمة كلمة. دعنا ندلل على هذا.
أيوة براحة.
أنا أتفضل.
يعني حضرتك بتقول إن هم بيقولوا إن كانت
اللفظ الرأي الأول يقول إن اللفظة الواحدة تنزل بسبعة لهجات
مختلفة.
مختلف بسبع لهجات مختلفة.
وده يعني ممكن
على مستوى اللفظة أو الكلمة.
أو الكلمة.
الرأي الأول يقول هذا.
لكن الرأي الثاني يقول.
الرأي الثاني يقول لغات ولهجات العرب مبسوسة ومنصورة في القرآن كله. بمعنى نأخذ لذلك مثال.
طبعا المثال نأخذ تلفون عشان ما نعطلش بس.
تفضل.
إخواننا وأخواتنا. على
المثال ينتظر.
معنا الأستاذة هند من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة هند وطي التلفاز وكلمينا من التليفون إن شاء الله.
والله أنا بشكر هذا البرنامج جيدة، بشكر الشيخ محمد حسان على هذا البرنامج الممتع جيدة ويعني بيقدم لنا برامج جميلة وممتعة. ويلا
جزاكم الله خيرا أستاذة هند، بارك الله فيكم. طيب نكمل يا دكتور.
كنا نود أن نضرب أمثلة لانبثاث لغات ولهجات العرب في سائر القرآن.
نعم.
لا على مستوى لفظة لفظة
يعني أو
على
لا على مستوى اللفظة عشان نوضح للناس.
مثلا قال ربنا عز وجل في مطلع سورة البقرة كما آمن السفهاء.
نعم.
فما معنى كلمة سفيه؟ السفيه هو الجاهل بلغة أو بلهجة كنانة.
تمام.
فهذه لفظة أخذت أو نزلت بلغة أو بلهجة كنانة.
تمام.
كلمة رغد في البقرة وغيرها معناها خصبة وهي بلغة طي.
نعم.
كلمة رجزة أي عذابا بلغة طي كذلك.
نعم.
كلمة وسط في قول ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسط أو وقال أوسطهم.
نعم.
نقول وسط أي عدل بلغة قريش.
نعم.
اللغة الأم واللهجة الأم. قول ربنا عز وجل أفمن هذا الحديث تضحكون، أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو الغناء بلغة حمير.
نعم.
يعني أهل اليمن. مثالا مثال آخر قول ربنا عز وجل إن ترك خيرا الوصية، خيرا أي مالا بلغة جرهم.
نعم.
فنقول لهجات العرب المشهورة المعروفة آنذاك انبثت وانتشرت في سائر القرآن.
الرأي الثاني.
هذا هو الرأي الثاني.
نعم.
يعني لم تنزل سبع لفظات لكل معنى.
نعم.
واحد. ننتقل بعد ذلك للرأي الثالث، والرأي الثالث يقول إن القرآن نزل بسبعة أحرف يعني بأوجه الاختلاف أو التغيير السبعة. سنحتاج إلى ذلك في تفصيل نرجئه إن شاء الله إن
شاء الله.
تبقى لنا وقت في هذه الحلقة. وننتقل إلى الرأي الرابع وهو قول جماعة أن المراد من الأحرف السبعة الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل أو الأمثال.
يحددون.
تنبه هذا. حدد.
نعم.
هذا. نعم. قال الأمر والنهي يعني.
نعم.
في القرآن أمر ونهي.
نعم.
وفيه وعد ووعيد وفيه جدل ومناظرة.
نعم.
وفيه قصص وفيه مثل.
نعم.
أو أمثال كثيرة. فقالوا لعل هذه الأشياء السبعة
هي
المقصودة بالسبعة أحرف.
تمام.
دليلهم في ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول يعني الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن الكريم من سبعة أبواب على سبعة أحرف.
حضرتك قلت أن الحديث ده غير صحيح، يعني حديث ضعيف.
لا، هذا حديث صحيح ذكرناه في الصحيح.
نعم. نعم.
أنا ذكرناه.
نعم.
من سبعة أبواب هذا حديث.
أيوة.
ذكرناه.
نعم. نعم.
صحيح.
قلنا أن من كل باب من أبواب الجنة بيخرج حرف.
هذا التفسير.
تأويل. تأويل.
تأويل. تأويل. نعم. نعم. تتمة الحديث قال على سبعة أحرف زجر وأمر.
نعم.
وحلال وحرام.
نعم.
ومحكم ومتشابه وأمثال.
نعم.
نقول هذا القول يعني وإن كان مبثوثا بالفعل، يعني القرآن فيه أمر وناهي وفيه حلال وحرام وفيه وعد ووعيد وفيه قصص وجدل ومثل إلى آخره، ولكن ليس هذا هو المقصود بالأحرف. ما الدليل على ذلك؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تمارى وتجادل مع هشام بن حكيم لم يختلف في أمر هو حلال أو حرام أو وعد أو وعيد، لكنهما اختلف في طريقة الأداء.
نعم.
فإذا نأخذ من هذا أن الأحرف السبعة لا بد وأن تتعلق بالأداء.
نعم.
بالألفاظ أو بالقراءات أو بما شابه ذلك.
يبقى المعنى ده يخرج من عندنا.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق على أمر مثل هذا، والله أعلم. فهذا المعنى يعني مردود عليه.
نعم.
بما ذكرنا.
ده الرابع؟
هذا الرابع.
طيب قبل الخميس ناخد صح؟
تفضل.
لكن مشاهدينا الكرام مش عايزين ينتظروا كثيرا على الهاتف. معنا أستاذ سيد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
الله يجزاكم ان شاء الله.
والله سؤالي دلوقتي بخصوص حضرتك، الدكتور قال ان في الفاظ في القران لفظ السفهاء في لغه كنانه يعني الجهلاء وهذه الالفاظ يعني، فهل هذا الذي اختلف فيه سيدنا عمر مع سيدنا هشام بن حكيم يعني، هل كان يعني يقرا سيدنا عمر بغير الالفاظ دي او سيدنا هشام بن حكيم بغير يعني بغير الالفاظ دي؟
هو فضل الدكتور كان بيتكلم على معاني الالفاظ دي في القران،
يعني هل معنى ذلك ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقرا بغير الالفاظ دي؟
طب انا عايز خلاص ما تستعجلش، احنا هنبين الاحرف بعد كده مع فضيله الدكتور، هنبين الاحرف ايه هي الاحرف بقى بشكل صحيح ان شاء الله، وعلى اقوال على القول الراجح من اقوال
يعني هل يعني ان شاء الله
مش عايزين نستعجل
ان شاء الله.
صح دكتور كده ولا
يعني الله المستعان، لو اذنت لي يعني ان اجيبه في عجاله ثم ان شاء الله نعرج على التفصيل بعد ذلك ان شاء الله. اخونا يسال سؤال يعني سؤالا ذكيا حصيفا في الحقيقه.
نعم.
وهو يقول يعني انت ذكرت ان لغات ولهجات العرب مبسوسه.
نعم.
في القران الكريم كله، فهل يعني اختلاف عمر وهشام رضوان الله عليهما من هذا القبيل، ان مثلا عمر مثلا يعني ان عمر سمع هشاما مثلا يقرا كما امن وذكر لفظ اخرى غير السفهاء التي هي بلغه وبلهجه كنانه؟
نعم.
هي لغه قريش مثلا. نعم. فاختلف لاجل ذلك؟ نقول هذا جائز والله اعلم، ولكن هذا جائز على المعنى الاول لا على المعنى الثاني.
نعم.
على المعنى الاول بمعنى انه قد نزل لكل معنى او لكثير من المعاني في القران الكريم الفاظ متعدده، فاختلفت الالفاظ واتفقت المعاني. فإذا كنا نقول بالرأي الأول فلعل الخلاف الذي ثار بينهما كان من هذا الباب.
الرأي الأول هو اختلاف الألفاظ،
أن واحدا قرأ بلهجة
نعم.
من لهجات العرب، والآخر قرأ نفس اللفظة
نعم.
عفوا نفس المعنى بلفظة أخرى لقبيلة
نعم.
أخرى، لعله يكون كذلك والله أعلم. ولكن كما قلت هذا جريا على الرأي الأول لا على الرأي الثاني، لأنه
نعم.
على الرأي الثاني لن يكون لهذا المعنى إلا لفظ واحد
نعم. نعم.
كمثال نعم. للغة أو للهجة هذه القبيلة
نعم.
والله أعلم
إن شاء الله. ناخد اتصال من الأردن. معنا أم علي. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم عامر
الله يخليك يعطيك العافية يا دكتور.
الله يكرمك. تفضلي يا أم عامر.
الله يخليك، بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم. لا أدري هناك تساؤل خطر على بالي، لا أدري إن كان يعني هل هناك إشارة أو لا، وهل من علاقة بين هذه الآية وبين درس اليوم، وهي الآية الكريمة من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هل في هذه الآية، أنا أدري طبعا أن السبع المثاني سورة الفاتحة
نعم.
لكن هل من إشارة إلى درس اليوم إلى الأحرف السبع أم لا؟
بارك الله فيك أم عامر. يعني المشاهدين بيتفاعلوا معنا دلوقتي،
ما شاء الله
تفاعل طيب جدا،
سؤال طيب
وحضرتك يعني تجيب بقى سؤال ان شاء الله.
الله المستعان. الله المستعان. الله عز وجل يقول ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. العلماء تكلموا في معنى السبع المثاني، قالوا اقوالا عده، وكما ذكرت وتفضلت هي ان المقصود بالسبع المثاني هي ايات فاتحه الكتاب، هذا كما تعلم على العد الكوفي
نعم
والله أعلم يعني. ولكن لم يقل أحد ممن عدوا الوجوه أو المعاني للأحرف
إن هو ده المقصود،
هذا هو المقصود
نعم.
لم يقل يعني لم أقرأه لأحد نعم. والله أعلم.
نأخذ بقى حضرتك بقى نعم. المعنى الخامس.
الله المستعان. المعنى الخامس من معاني الأحرف التي ذكرناها هو فريق توقف في هذا وقال إن العدد الواردة في هذه الأحاديث لا مفهوم له. ما معنى أن العدد لا مفهوم له؟ يعني دعني أضرب لك مثالا أبسط به. أنت مثلا تطلب مني شيئا فأعطيتك واحدا فاستزدتني فأعطيتك اثنتين أو اثنين فاستزدتني فقلت إن شئت أعطيتك مئة.
نعم.
أنا لا أقصد يعني أن تطلب مني مئة تحديدا وأعطيك مئة تحديدا، ولكني أردت أن أنقل إليك معنى، وهو أني سأوفيك وأزيدك وأعطيك الكمال أو ما يرضيك.
نعم.
في هذا فهم يقولون إن العدد في هذه الأحاديث لا مفهوم له، يعني العدد سبعة لا يقصد لذاته.
نعم.
ولكن العرب على عادتهم كانوا إذا أرادوا أن يعدوا ويصلوا التمام في الآحاد قالوا سبعة.
تمام.
فالسبعة بلوغ التمام في الآحاد.
نعم.
كما أن السبعين بلوغ التمام في العشرات.
نعم.
كما أن السبعمائة بلوغ التمام في المئات.
نعم.
يعني أنت تريد أن تتم القول في العدد أو في العد على مستوى الأحاد أو العشرات أو المئات، فأنت تقول سبعة أو سبعين أو سبعين. فهم يقولون إن العدد لا مفهوم له. طبعا هذا كلام أيضا مردود. نعم. لماذا؟ لأن سياق الأحاديث ومنطوق الأحاديث يدل على أن العدد مقصود.
نعم.
مقصود لذاته.
نعم.
وأن له مفهوما.
نعم.
لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد التيسير على أمته.
نعم.
ثم إنه راح يرد الأمر إلى ربه فيجيبه ربه عز وجل إلى طلباته مرة يعني حرف واحد ثم على حرفين ثم على ثلاثة إلى أن بلغ سبعة. فنقول العدد ها هنا مقصود لذاته، والسياق أيضا يدل على أن العدد مقصود بذاته.
نعم.
والله أعلم.
تمام.
القول السادس ولعله يكون الأخير وهو قول جماعة إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة.
ده كان سؤال أنا كنت بحضره لحضرتك.
بارك الله فيك. لا بأس.
هل المقصود بالأحرف السبعة؟
نعم.
السبعة هي القراءات السبع ولا؟
الله المستعان. بارك الله فيك. يعني لكي نجيب على هذا السؤال، يعني هل المقصود بالأحرف السبعة هي القراءات السبع أم لا، لابد أن نعرف أولا نشأة القراءات السبع. لا نشأة القراءات على الجملة، لكن نشأة القراءات السبع هذه. كما تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه عنهم التابعون، ثم تلقاه عنهم تابعوهم، يعني نسأل الله جل أن نكون منهم بإحسان إلى يوم الدين. فالقرآن وصل إلينا متواتر، ثم أراد بعض المشتغلين بالقراءات والقراءة أن يؤلفوا في ذلك كتبا، يعني يجمعوا طرق القراءة والروايات والقراءات المختلفة. وكان ممن ألف في ذلك أبو عمرو الداني، وألف في ذلك كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما ممن ألفوا قديما في هذا الأمر، حتى جاء ابن مجاهد رحمه الله في القرن الرابع الهجري. ابن مجاهد توفي سنة 324 هجري، فألف كتابا أسماه بالسبع في القراءات، اقتصر فيه من جملة من هو مشهور بالقراءة في كل الأمصار على سبع قراءات فقط.
نعم.
نقول ما العلة أن ابن مجاهد اقتصر على سبع قراءات؟ بالمناسبة يعني كل من جاء بعد ابن مجاهد استشكل ذلك جدا، وقال يا ليته جعلها ستة.
نعم.
يا ليته جعلها ثمانية. لماذا؟ لأجل هذا الإشكال، أنه أشكل لدى الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبع.
ربطوا بين الأحرف
يعني ربطوا بين الأحرف
السبع
والقراءات السبع. وهذا مشكل جدا.
نعم.
ابن مجاهد ماذا فعل؟ تعلم أن عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصاحف نسخ من ذلك مصحفا إماما احتفظ به عنده.
نعم.
وهو الذي يقال عنه المصحف الإمام، ويقال إنه محفوظ في إسطنبول إلى يومنا هذا، ويقال إن عليه دم عثمان رضي الله عنه لما استشهد رضي الله عنه. احتفظ بالمصحف الإمام، ثم أرسل بخمسة مصاحف إلى الأمصار. فأرسل بمصحف إلى المدينة، وبمصحف إلى مكة، وبمصحف إلى الشام، وبمصحف إلى الكوفة، وبمصحف إلى البصرة. فعدوا المصاحف على هذه الطريقة خمسة مصاحف.
ومصحف
إمام
مع عثمان.
يعني لا يعد الإمام، فنقول هذه خمسة مصاحف إلى الأمصار.
نعم.
إلى الأمصار. وهناك خلاف في مصحفين، هل أرسل مصحفا إلى البحرين ومصحفا إلى اليمن؟ هذه المصاحف يعني لم يعثر عليها، فالبعض قال بعدم وجودها. فأراد ابن مجاهد أن يؤلف كتابا يذكر فيه عددا من القراء أو القراءات يساوي عدد المصاحف. عدد الإيه؟
المصاحف.
المصاحف. فقرأ فأخذ ممن يقرؤون بمصحف المدينة نافعا نافع المدني، وأخذ من المكة من مكة ابن كثير يقابل المصحف المكي، وأخذ من الشام ابن عامر الدمشقي، وأخذ من الكوفة عاصم. ثم بقي ها هنا إيه مصحفان اللي هو البحريني واليمني. أجيب لهم قارئ منين؟
طب نشوف القارئ ده هيجي منين لما نشوف. تصلي يا دكتور معلش إن شاء الله. معانا الأستاذ أحمد من أسيوط. السلام عليكم. من سوهاج. معلش أنا بسمع يعني غلط الأيام دي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحمد.
اتفضل. أيوه يا باشا.
أهلا بكم.
عاوز أسأل بس سؤال في سورة الفاتحة.
اتفضل.
في تقديم وتأخير.
اتفضل.
في قارئ بيقول في سورة الفاتحة ملك الرحيم.
ملك ايه؟ ملك يوم الرحيم. الدين
سورة الفتحة.
ايوه اقول حضرتك بيقول ايه القارئ.
هو بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم.
هل ملك الرحيم؟
بقول ايه القراءة دي؟
من قال هذا؟ من قال هذا يا اخي؟
انا سمعت قارئ بيقول ملك الرحيم.
مين اللي بيقول كده؟
انا سمعتها.
الكلام ده لا يصح. ويرد عليك برضو فضلت الدكتور ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا شيخ احمد. يعني ده ايه ده؟ انا اول مره اسمع هذا الامر.
يقول ملك الرحيم.
ملك الرحيم
سبحان. هذا ليس بالقران يعني. هذا ليس بالقران يعني. القراءات الصحيحه المتوتره في لفظه مالك
هي ملك ومالك.
نعم هي مالك وملك.
وملك
نعم. مالك وملك. وهناك من الشواذ بقى ملك يوم الدين.
نعم
من الشواذ ملك يوم الدين.
ودي قراءه شاذه لا يقرأ بها.
لا يقرأ بها. لا يعني هي ليست من القران لانها شاذه. اما ما ذكره فلا اعرفه. والله اعلم.
طيب اختلفوا بقى في
قلنا ان ابن مجاهد يعني رحمه الله اراد ان يعني يضيف قراءتين لقارئين تعويضا عن مصحف البحرين واليمن.
جميل.
فاضاف ايه الكوفيين الاخرين.
نعم.
يعني اضاف الكوفيين الايه
الاخرين
الاخرين فصارت القراءات ايه
سبعه
قراءات. فنقول فلا علاقة البتة بين ما ألفه ابن مجاهد في كتابه هو أول من سبع السبعة كما يقولون.
نعم.
وبين الأحرف السبعة. الأحرف السبعة هذه جاءت بها أحاديث نبوية صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما جمع القراءات السبعة هذه فلم تحدث إلا أو الاقتصار عليها عفوا لم يحدث إلا على يد ابن مجاهد في القرن في أول القرن الرابع.
نعم. نعم.
فنقول إذا كانت هذه الأحرف السبعة يعني كيف كان الصحابة يقرؤون قبل ابن مجاهد؟
نعم.
وكيف كان التابعون يقرؤون قبل ابن
لا علاقة
مجاهد؟
لا علاقة بين الأحرف.
نعم.
السبعة والقراءات السبعة.
تعلم بعد ذلك أن أبا عمرو الداني ألف كتابا اسمه التيسير جمع فيه القراءات السبع. ثم أتى الشاطبي فنظم هذا الكتاب في القراءات السبع المتواترة المشهورة. فالشاهد يعني من الكلام لا علاقة البتة بين القراءات السبع والأحرف السبعة والعلم عند الله عز وجل.
تمام. طيب أسأل حضرتك بقى سؤال ربما يدور في أذهان بعض إخواننا المشاهدين. إيه الحكمة من إنزال الأحرف السبع؟
الله المستعان. بارك الله فيك يعني في هذا السؤال لأننا يعني لنا أن نسأل عن الحكمة.
نعم.
لا عن العلة وبينهما. نعم. يعني بون شاسع كما تعرفوا. لنا أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك. الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف. أول حكمة هي بادية ظاهرة لنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة هو التيسير على أمته صلى الله عليه وسلم لأن فيهم الضعيف فيهم الشيخ والعجوز فيهم الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. فكان ربما يشق على كثير من أهل اللغات واللهجات من أهل القبائل غير قريش أن يقرأ ألفاظا غريبة عنه هي لهجات غريبة عنه عن اللهجة التي ألفها ونشأ عليها. فكان ذلك من ربنا عز وجل وسؤالا من رسولنا صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الأمة وتيسيرا على الأمة أن كل صاحب لهجة من لهجات العرب يقرأ المعنى الواحد بلفظته أو بلهجته هو. وكان هذا تيسيرا على الأمة كما ذكرنا. فالحكمة الأولى في ذلك هو التيسير على الأمة. ثم تعالى بعد ذلك الحكمة الثانية هو الإعجاز. كما تعلم أن الله عز وجل أنزل القرآن معجزا في ذاته بكل وجوهه وفي كل أنحائه. هل كان الإعجاز موقوفا أو مقصورا على قريش؟ نقول لا، بل إن الله عز وجل تحدى العرب جميعا وعلى رأسهم قريش أهل البلاغة والفصاحة وسدنة البيت والسقاء إلى آخره ما تعلم. فالله عز وجل تحدى العرب جميعا بلهجاتهم وقبائلهم ولغاتهم المعروفة، فحصل بنزول القرآن على 7 أحرف أو على 7 لهجات أو لغات حصول الإعجاز لسائر قبائل العرب. فهذا إعجاز أيضا من حكم نزول القرآن على 7 أحرف. الحكمة الثالثة والعلم عند الله عز وجل هو الإعجاز المعنوي. هو الإعجاز المعنوي بمعنى أن كما سنعرف بعد ذلك أن هناك أمور تترتب على تباين واختلاف اللغات سنذكرها إن شاء الله بعد ذلك، ولكن نقول إنه يترتب على نزول الكلمات أو اللفظات بأكثر من لغة أو بأكثر من لهجة أو بأكثر من وجه على من قال بتغير الأوجه من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع إلى آخره، ينبني عليه إعجاز لغوي. كيف ذلك؟ نضرب لذلك مثالا والله المستعان. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال وأرجلكم بالنصب، وأرجلكم إلى الكعبين، هذه تفيد غسل الرجلين، وجوب غسل الرجلين لأنها معطوفة على المغسول وهو المفعول في قوله إيه فاغسلوا وجوهكم. هذا معنى. طيب لو قلنا كما ذكرت إن القراءات داخلة في جملة الأحرف أو تباين الأحرف، فقراءة من قرأ وأرجلكم هذه كما تعلم كثير من اللغويين استشكل هذه القراءة ولا عبرة باستشكال
كده تبقى معطوفة على المسح.
نعم، لأنه كما قال العلماء يعني القراءة سنة متبعة. ممسوح وهي قول ربنا عز وجل:
وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم
وأرجلكم.
طبعا حتى النصب في هذه الكلمة له تأويلان.
طب ناخد تأويلين بعد معنا اتصال من ليبيا.
الله المستعان.
معنا الأستاذ ثابت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ ثابت.
أرجو أسأل هل التجويد شرط واجب في الحفظ؟
نعم. تاني كده أستاذ ثابت.
التجويد
نعم،
هل هو شرط الإلزامي في الحفظ؟
يعني هل التجويد إلزامي لمن يحفظ القرآن؟
أيوة.
يجيبك فضل الدكتور إن شاء الله.
الله المستعان. هنا يسأل هل التجويد شرط للحفظ؟
نعم.
نقول التجويد كما ذكرنا من قبل تجويد يعني معرفة الأحكام نظريا، وتجويد عملي تطبيق. يعني تطبيقي أدائي. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد العملي الذي يصون اللسان من اللحن الظاهر الجلي واجب على الأعيان. واجب على الأعيان. الذي لا يستطيع عليه أن يبحث عن معلم، عليه أن يبحث عن سبيل لأن يتعلم ذلك. أما التجويد النظري يعني التنظير للمسائل والأحكام والأوضاع
والقواعد الآخر هذا لهذا الأمر،
نعم، فإنه واجب على الكفاية والله أعلم.
بارك الله فيك إن شاء الله. نكمل.
عفوا يعني بلغنا إيش نسيت، يعني كنت أذكر أنا كنا نتكلم مع فضيلتك بخصوص الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. نقول يعني نذكر والله أعلم، ذكرنا التيسير على الأمة. كل يقرأ بلهجته وبلغته. الأمر الثاني الإعجاز الشامل لكل قبائل العرب بألفاظها ولغاتها ولهجاتها. والأمر الثالث الإعجاز المعنوي. كما ذكرنا وقلنا قول الله عز وجل وأرجلكم له تأويلا. إما أنه منصوب لأنه معطوف على منصوب وهو المغسول. وإما أنه منصوب بنزع الخافض. بنزع الإيه؟
الخافض.
يعني وكأن الكلام إيه كأن وبأرجلكم ثم نزعنا حرف الجر فنصبت بنزع الإيه؟ الخاف. هذا تأويل المنصوب. طب وعلى الجر؟ على الجر لها أيضا تأويلان. التأويل الأول وأرجلكم قالوا لأجل مجاورة المجرور جرت كرامة للمجرور بالمجاورة.
نعم بالمجاورة.
بالمجاورة. والبعض قال هذا إلماح إلى ما ثبت في السنة من المسح على الخفين.
جميل.
تأمل هنا الخلاف في القراءة أو في إن قلنا بأنها هي داخلة في وجود الأحرف صار عندنا إعجاز معنوي فقهي استنباطي للأحكام من غير أن نكرر الألفاظ ومن غير أن نكرر الآية أو بعض الآية مرة أخرى.
جميل.
طبعا لا نقول في هذا بالمرة بما يقول به الشيعة من الغسل من المسح على
الخدم
على الرجلين احتجاجا بهذه الآية، والله عز وجل أعلى وأعلم.
طيب يعني يقولوا لي فاضل ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق،
الله المستعان.
ممكن نتكلم في سؤال ربما يطرحه بعض مشاهدينا، يقول هل جبريل عليه السلام كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبع بالجمع؟
هذا سؤال جيد يعني وماهر، يعني نعيد السؤال مرة أخرى، يعني نقول هل كان جبريل
يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع؟
عندما يأتيه بالجمع يعني بخلافات
تعني جمع الأحرف.
نعم بالضبط.
والله هذا سؤال جيد يعني والله المستعان. أظن أن ابن عبد البر رحمه الله قد أجاب على هذا السؤال، ولكن يعني الإجابة يعني محل نظر أيضا لأنه ليس عندنا دليل يقيني على مثل هذه الإجابة. قال ابن عبد البر في معنى كلامه، قال كان جبريل عليه السلام يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة. يعني أنت تعلم طريقة الجمع عند القراء. أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل سنة أو في كل عام مرة.
تمام.
حتى جاء العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فعرضه عليه إيه؟ مرتين، والتي تسمى بالعرضة الإيه؟ بالعرضة الأخيرة. فابن عبد البر هنا يقول كان جبريل عليه السلام يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضة كاملة يعني ختمة كاملة بحرف. ثم الختمة التالية بحرف آخر يعني بحرف قريش مثلا. ثم بحرف مثلا هوازن. ثم بحرف تميم. ثم بحرف اليمن وهكذا. هو هذا جائز وممكن، وإن ثبت والله فسيكون هذا سنة طيبة مباركة لمن يقرؤون القراءات، يعني أقول لكم سنة في جبريل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفردوا القراءات لا أن تجمعوا القراءات. ولكن يعني أليس من الممكن أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن من جبريل يعني أيضا جمعا، يعني بأن يدله على اللفظ بلهجة قريش ثم اللهجات. يدله على لهجات أخرى. العلم عند الله عز وجل.
لكن واضح من كلام حضرتك أن حضرتك بتقول بأن الأولى الإفراد في جمع القراءات لا الجمع.
والله هذه طريقة الأقدمين يعني. ولكن لا حرج إن شاء الله من الجامع.
بارك الله فيك.
الله المستعان. نقول
خلاص الحلقة انتهت وأنا المستعد. عندي أسئلة كتير جدا لسه ما لم نتكلم فيها مع فضيلتكم، فإن شاء الله نستسمح فضيلتك في حلقة قادمة.
الله المستعان. الله المستعان.
إن شاء الله نكمل فيها بإذن الله تعالى ما بدأنا. طبعا يعني ضفنا كان من العيار الثقيل. أنا تعلمت كثير جدا
من فضل الدكتور
حامد خير الله سعيد. ما لم يشكر الناس لم يشكر الله. في ختام الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو فأقول له جزاك الله عنا خيرا، تعلمنا منك الكثير وإن شاء الله نتعلم الكثير أيضا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السبت القادم الساعة 11:30 صباحا، نكمل ما بدأنا في الكلام على الأحرف السبع، وبإذن الله تعالى فضل الدكتور يتكلم عن تفصيل الأحرف السبع بإذن الله تعالى، وكل شيء عندنا بإذن الله تعالى بالدليل. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.